الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعتم من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا سمعتم خطيباً يقول أوصيكم ونفسي بتقوى الله فهو يوصينا بترك الحرام. والفائدة المرجوة من خطبة الجمعة، إذا كان واحد فينا زلت قدمه فوقع في حرام أن يتوب، يتذكر في خطبة الجمعة فيرجع إلى الله تعالى ويعتذر إليه، يعيد الحق إلى أصحابه، هناك يكون مستفيدا من خطبة الجمعة. الفائدة من خطبة الجمعة، إذا كان أحدنا تاركاً للفرائض أن يؤديها، هي تقوى الله تعالى، ترك الحرام وإتقان الفرائض. ثم إذا كنت مشغولاً عن النوافل أدي منها ما استطعت، بهذا تنجو وحدك، لكن الإسلام يحب أن تنتشر السعادة في هذه الأرض وأن يشيع الخير فيها، فأمرك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك إذا ضبطنا هذه الأربعة نكون مستفيدين من خطبة الجمعة. والمأمول من حضرة الله تعالى أن يعينكم جميعاً على أن تمتثلوا هذه الأربعة. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقال سبحانه في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال ابن عمر: سمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأخرج الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذه هي الخطبة 16 في سلسلة من الخطب عنوانها الحياة الأسرية، تتحدث عن أهمية الأسرة وقيمها وطريقة بنائها في الإسلام وحقوق وواجبات أفرادها وخطط أعداء الإنسان في هدمها وطرق حمايتها. عنوان خطبة اليوم: تربية الآباء أولادهم. في القرآن الكريم سور تسمت بأسماء الأنبياء: سورة نوح، سورة هود، يوسف، إبراهيم، محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم صلوات ربي أجمعين. لكن لفتني عنوان سورة في القرآن الكريم، سورة لقمان. إذا كانت سورة باسم نوح فنوح نبي كريم، سورة باسم هود هود رسول كريم، سورة باسم يوسف نبي كريم، إبراهيم أبو الأنبياء، محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله تعالى وخير الرسل. لكن هناك سورة اسمها سورة لقمان، ولقمان قال العلماء ليس بنبي، فلماذا تسمى سورة باسم رجل ليس بنبي؟ ترى ماذا عمل سيدنا لقمان حتى صار اسمه عنوان سورة في القرآن الكريم؟ ترى هل يكون أو هل من الممكن أن يكون اسمك عنوان سورة؟ أكان لقمان كثير الصلاة أو الصوم أو الصدقات؟ أكان كثير التلاوة أو الأذكار أو الدعوات؟ كل هذا لا نعرفه، نحن لا نعرف شيئا عن كثرة صلاة لقمان أو قلتها، عن كثرة صدقاته أو قلتها، عن كثرة أورادها أو قلتها. لكن الذي نعرفه بأن سيدنا لقمان رضي الله تعالى عنه كان أبا يعظ ابنه، ووالدا يربي ولده بحكمة، كما تذكر السورة نفسها: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبعد آيات: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، إلى آخر الآيات. فالسورة تحدثنا عن أب يربي ولده: يا بني يا بني يا بني. وكأني بالقرآن الكريم يشير للآباء الذين يعتنون بتربية أولادهم بأن أسماءهم جديرة بأن تكون عنوان سورة في القرآن الكريم، وما ذلك إلا لفضل التربية وعظيم أثرها في حماية الأسرة وترابطها وقوتها. معناته الأب يا أخوان الذي يشتغل بتربية أولاده هذا أب له رتبة عالية في القرآن الكريم، على حين أن الأب الذي ينصرف عن تربية أولاده هذا الأب فرط بدرجة عالية في الأسرة وفي الإسلام. الأب المنسحب من التربية بسبب العمل، بسبب جلب المال، بسبب الأصحاب، بسبب السهرات، بسبب انصرافه عن أي أمر أو انشغاله بأي أمر منصرفا عن تربية أولاده، فرط برتبة عالية في هذا الدين، ولا ريب بأنه سيؤدي إلى أذية في هذه الأسرة. أخرج الإمام الترمذي بسنده عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع. قال المناوي عندما شرح هذا الحديث: لأنه إذا أدبه صارت أفعاله في صدقاته وتكون صدقات جارية، لكن صدقة الصاع ينقطع ثوابها بانتهاء الصاع. لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. الصاع عندما يؤكل ينتهي أجره، لكن تأديب الولد هذا الولد سيخرج مؤدبا صالحا، فهو صدقة جارية في صحيفة أبيه. أيها الآباء الكرام، تواتر عن المربين والمؤدبين أهمية الأب في تربية الأبناء. شان هيك كل شاب رايح يتزوج لازم يتعلم تربية الأبناء، وإذا ما بيعرف ما بيمشي حاله للزواج. أبي كفي يكون عندك بيت ولا معك المتقدم ولا بتقدر تجيب لنا فلوس للبيت، بدنا اياك تربي لنا الاولاد. انت قاري لك شي كتابين ثلاثه خمسه في تربيه الاولاد؟ حضر لك شي دوره في تربيه الابناء؟ قبل اعوام عقدنا لمده سنه كامله سلسله خطب في تربيه الابناء، وانا ادعوكم للرجوع الى هذه الخطب. هذا للشباب الذاهبين نحو الزواج، انا اليوم اتكلم عن الرجال، وهذا ايضا للاباء. وإلا ما معنى أن منبر الجمعة لسنة كاملة يتحدث عن تربية الأبناء؟ لم أتحدث فيه عن صلاة ولا عن صوم ولا عن زكاة ولا عن حج ولا عن قراءة قرآن، وإنما تربية الأبناء. تواتر عن المربين والمؤدبين أهمية الأب في تربية الأبناء وخطورة انسحابه من تربيتهم، وهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع مسؤولياته الجسام وحمله هم الأمة وهم إسعادها في الدنيا والآخرة لم يغفل حق أولاده وأحفاده في التربية. نحن سامحوني مرات نقول والله مشغول أنا، والله عندي شغل، والله عم بطلع من الساعة 7 برجع الساعة 7، دوبني سلت هاللقمة ونام، والله يا أخي أنا عم سافر لبرا ما بيجي إلا شهر له، شو بدي لحق للحق. يا ترى مسؤولياتك أهم أو مسؤوليات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ شغلك أخطر أو شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطر؟ هو صلى الله عليه وسلم مع هذه المسؤوليات وهذه المهام لم يهمل تربية أبنائه وأحفاده. يروي الإمام الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة 6 أشهر إذا خرج إلى الصلاة يقول: الصلاة يا أهل البيت، الصلاة يا أهل البيت، ثم يقرأ قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. 6 أشهر في كل فجر يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت ابنته وصهره سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، فيقرع عليهما الباب ليدعوهما لصلاة الفجر من دون كلل ولا ملل، ويتلو عليهم كلام الله يحفزهما على الإقبال على الله. لكان بنتي تجوزت بدي اطمن، بدي اطمن شو الأخبار، أخبار التربية في بيتها، مو بس بدي اطمن انه عم تاكل لما ما عم تاكل، عندها غسالة اوتوماتيك لما ما عندها، البراد تبعه مليان لما براده فاضي، بيته إجرة لما بيته ملك. لا بأس بأن تطمئن على هذا، بس كمان اطمئن أنه صلاة الفجر بنتك كانت ببيتك تصلي، هلأ شو عم تصلي مع صهرك أو ما عم بيصلوا؟ تعال ندربهم 6 أشهر بعدين خلاص بفيقوا لحالهم. في البخاري: يأخذ الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما تمرة من تمر الصدقة فيجعلها في فيه، في تمر للصدقة للزكاة. حسن ابن علي عمره 2 بياخد تمرة وبيحطها بتمه، فيلحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرجها من فمه ويقول: كخ كخ، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ ولد 2 بس هذه التمرة لا تحل له. في أب عينه على ابنه على أصغر الأمور وعلى أجلها، في أم متابعة، لكن أنا اليوم الحديث عن الأب. سيدنا الحسن يومها كان له من العمر 2 أو قريبا من ذلك، وتابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبة تمر. روى الحاكم في مستدركه عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن الحسن رضي الله تعالى عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا الدعاء الذي تدعونه أنتم على صلاة الفجر، ويدعوه السادة الأحناف في صلاة الوتر. 2 مليار مسلم يدعون بهذا الدعاء. أشهر من روى هذا الحديث سيدنا الحسن، هو يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علمتم أن عمر الحسن عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان 8 سنين، تفطنتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مسؤولياته العظام وهمومه الجسام كان يجلس إلى الحسن وهو في 6 من عمره أو 7 من عمره ويعلمه كيف يدعو في الصلاة. لأن الحسن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، وهو يقول علمني رسول الله، معناته كان عمره 7 أو 6. وهالجد قاعد مع هالولد وعم بيعلمه، وأكيد هالولد خربط وقال له عيد يا جده، وعاد ونسي، قال له لا بدك تقول هيك. حفظ الحسن هذا الحديث ثم علمه لأمة الإسلام. لقد صار الحسن والحسين بتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي شباب أهل الجنة، وصارت أمهم السيدة فاطمة واحدة من 4 نساء هن سيدات أهل الجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إنها التربية تربية الأب لأولاده، إنها تربية الآباء لأولادهم، يتابعونهم في مصدر دخلهم ليكون حلالا، ويعلمونهم شؤون دينهم ليقدموا لهم بهذه التربية سعادة الدنيا والآخرة. الحديث يا أخوان عن تربية الآباء أولادهم. سامحوني، الأب الذي لا يعطي وقتا لتربية أولاده عاص لله، 100% يعصي الله. لأن الذي فرض عليك الصلاة قال أقيموا الصلاة، قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهذه قوة فعل أمر. الصلاة فرض، وتربية الأبناء على الوالدين فرض. كتب الدكتور سعيد رمضان البوطي رحمه الله متحدثا عن تأثره بتربية والده، هو يقول: ألف كتابا يتحدث عن أبيه هذا والدي، ويحدثك كيف صنع هذا الأب مع ذلك الطفل، كان طفلا، صنع منه في المستقبل عالما للأمة الإسلامية. يقول: لما ناهزت الحلم مضى بي والدي إلى دار الشيخ حسن حبنكي رحمه الله، وعهد بي إليه وقال لي، لسه الولد عمره 12 سنة، بالله اسمعوا هذا الكلام، أب عالم يقول لابني، يقول: اعلم يا بني أنني لو عرفت أن الطريق الموصل إلى الله يكمن في كسح القمامة من الطرق لجعلت منك زبالا، ولكني نظرت فوجدت أن الطريق الموصل إلى الله هو العلم به وبدينه، فمن أجل ذلك قررت أن أسلك بك هذه الطريق. ووقعت هذه الكلمات في قلب الدكتور سعيد، وأخذت به ليكون حاملا لواء الدعوة إلى الله والدلالة عليه، منافحا عنه طيلة حياته. لكان أنت كلامك له سر يدخل في قلب ابنك، في روحانية بينك وبين ولدك، لو منجب له شيوخ الدنيا ما بيساووا كلماتك التي تخرج منك فتدخل إلى قلبي. هذا ابنك، احكي معه، قل له هذه الكلمات ستغير حياة ولدك. يقول الدكتور البوطي رحمه الله: كان الجانب المتميز في تربية والدي لأهله وأولاده أنه يذكرهم بالله في كل مناسبة، ويجعل من كل حال يصيرون إليه أو يتقلبون فيها مناسبة لتذكيرهم بسطوة الله أو برحمة الله أو بكرمه وإنعامه. كان إذا وضع الطعام واجتمعنا على المائدة معه أمرنا جميعا أن نجلس جلسة أدب، حتى لكأننا ماثلون من هذه المائدة أمام الله. في متابعة، شو قاعد على الأكل وجوالك بإيدك؟ شو قاعد على الأكل ومتكئ؟ شو متسطح وبدنا نجيب لك الصفر اللي عند حضرتك؟ لا أدب ولا تربية. في أب يربي، عود منيح، إذا واحد مد رجله أمام الطعام، أنتم كلكم أيها الإخوة رباكم أولادكم، شو تمد رجلك قدام نعمة الله؟ عيب، ضب قدمك. تربية يصنع منه رجل، يصنع منه إنسان له مكانة. بدون تربية سامحني مثل المخلوقات الأخرى بيصير. قال إذا جلسنا حول المائدة أمرنا أن نجلس جلسة أدب حتى لكأننا ماثلون من هذه المائدة أمام الله. يقول لنا معددا ألوان الطعام الذي أمامنا، هذا لون وهذا لون ثاني وهذا لون ثالث وهذا رابع. ألا تسألون ماذا صنعنا لله عز وجل ومن نحن وما قيمتنا حتى يكرمنا الله بهذا كله؟ ثم يردد قول الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. كان الصغار والكبار يتأثرون بهذا التذكير، وكم شعرت بل شعرنا جميعا ونحن نأكل أننا في عبادة من أجل العبادات. ومنذ عشرات السنوات كان رحمه الله يجمعنا على ورد من ذكر الله تعالى صباح كل اثنين وخميس بعد صلاة الفجر، فكنا نجتمع إليه صغارا وكبارا فيبدأ ويبدأون بذكر لا إله إلا الله 100 مرة، ثم ينتقل بهم إلى ذكر لفظ الجلالة الله 100 مرة، ثم يقرأ ويقرؤون معه حزب الإمام النووي، ولا بد أن يوزع علينا بعد ذلك ولو شيئا رمزيا من الدراهم اليسيرة والحلوة. وكان يوصينا جميعا ألا ندع هذا الورد الجماعي في هذا الميقات بهذا الشكل، 2 و5 بعد صلاة الصبح 100 لا إله إلا الله 100 الله الله، بعدين ورد الإمام النووي. دكتور البوطي كان له من العمر وهو يكتب هذه الكلمات 65 سنة. يقول أنا أبي منذ كنا صغارا لسه بال 15 سنة و 12 سنة و 13 علمنا هيك. يقول الدكتور وإنني لأحمد الله عز وجل أن وفقنا جميعا لأن نكون إلى هذا اليوم ملتزمين مثابرين على النهج ذاته وفي المواقيت ذاتها. 50 سنة ما غيروا. تربية، تربية اللي بتزرعه اليوم عند ابنك اللي عمره 10 و7 و8 بكرة بتحصده 50 سنة لقدام، وبتموت أنت ويبقى ابنك على ما هو عليه ويصل بره إلى قبرك، بس إذا فاضي تربي الولد. وفي مشكلة إذا ما لك فاضي تربي الولد فتربيه الإذاعات أو التلفزة أو مواقع النت، ولا أدري إلى أين سيذهب. أيها الإخوة، إن تربية الآباء أولادهم سعادة للأصل والفرع في الدارين، وكم يهنأ الوالد بصلاح ولده وفلاحه، وإن مما يبقى من عمل الوالد بعد موته ولدا صالحا يدعو له. وفلاح الأولاد وصلاحهم بعد توفيق الله تعالى مفتاحه التربية الأسرية. صلاح الأولاد وفلاحهم بعد توفيق الله تعالى مفتاحه التربية الأسرية. أيها الإخوة، هذا حديثي لكم عن تربية الآباء أولادهم. واذكروا أن الزواج عبادة، وأن الحفاظ على الأسرة دين، وأن دعم الأسر القائمة والقادمة صدقة جارية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.